أمر أبو عثمان وهو ثقة أيضا عن المطلب وهو مطلب بن المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنثم المخزومي صدوق إلا أنه كان يدلس كثيرا هكذا أصيب عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم يعني إذا لم تصد أنت وأحد صاد لنفسه ثم أهدى إليك جاز لك أن تأكله لفظ الحديث هكذا أو يصد لكم أما إذا صيد لأجل رجل خاص محترم أو لناس مخصوصين محرمين أراد الصائد أن يصيد لهم فهذا لا يجوز هذا هو على كل حال يعني الحديث معناه إلا أن هذا الحديث الأئمة ضعفوه لأجل تدليس المطلب مطلب ابن عبد الله بن المطلب بن حنتم المخزومي كان يرسل كثيرا أن يسمع يربي ممن لم يسمع أو يرسل للنبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي كذلك يروي ممن لم يسمع فعلى هذا الحديث ضعفوه لكن لحم الصيد عامة لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وحديث الصام ابن جثامة يأتي إن شاء الله قالوا في الباب عفوا هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ قالوا في الباب عن أبي قتادة وطلحة قال أبو عيسى حديث جابر حديث مفسر أو مفسر كأنه يقول هذا يفسر لنا لحم أو في معنى لحم الصيد إذا كان صاده بنفسه أو صيد لأجله لا يوكل والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر ما دام لا نعرف سماع فحصل الانقطاع والحديث الصحيح لا بد أن يكون متصلا فإذا انقطع والحديث صار ضعيفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو لم يصطد لأجله من أجله قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس يعني موافق للقياس والعقل أيضا إذا كان الصيد لأجل إنسان فكأنه هو صاد بنفسه على أقل درجاته حصلت شبهة في جواز أكله لمن صيد له ولذلك قال هذا أقيس الشافعي رحمه الله والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق ويأتي الحديث وعليه أشره هذا الحديث الجاي وهو الصحيح وفي الباب عن أبي قتادة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم وهو الحديث الآتي إن شاء الله ولعله يكون معناه صحيحا إن لم يكن حديث صحيحا حديث جابر حديث مفسر فإنه صريح في التفرقة بين أن يصيده المحرم أو يصيده غيره له وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له بل يصيده الحلال لنفسه أي غير المحرم يصيده لنفسه ويطعمه المحرم ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة فإذا كأن الحديث ما ضعفه هل يقال إنهم عملوا بالحديث لا ليس عملوا بالحديث لكنه يأتي الحديث أو أحاديث فيه إشارة لهذا المعنى ويقال هذا المعنى صحيح ولا يقال إن الحديث صحيح لأن نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يثبت القول لا تصح نسبته أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد عن مالك بن أنس الإمام عن أبي النضر هو إسماعيل بن أمية أبو النضر حاشم بن القاسم يبدو لأنه حاشم أو إسماعيل بن أمية كلاهما ثقة على كل حال النافع المولى أبي قتادة الصحابي الجليل أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهر هذا لم يكن في حجة الوداع هذا كان في عمرة الحديبية فقال يعني وهو غير محرم لماذا فله يتبينوا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أرسله للتحسس من أخبار الأعداء لا يكون تجمعوا أو تجمعوا أو كذا. كذلك قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعض الناس فرائدا أو فرطا. فالرائد قالوا الذي يذهب قبل الجيش أو أمام الجيش حتى يبحث لهم أو يبحث لهم الرواة مكان نزول مناسب والماء وغيره. ولذلك جاء في المثل عند العرب الرائد لا يكذب أهله لا يكذب أهله. فإذا لعل لهذه المعاني النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أرسله غير محرم وهو غير محرم. حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع بعض أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه أي جلس وقعد واستوى على استوى نعم. فإذا استويتم على ظهورها فسأل أصحابه أن يناولوه صوته. هناك كان صوته كأنه نسيم وهو قفز على ظهر الفرس يقول ناولوني الصوت. فقال فسألهم فأبوا فأبوا عليه فأخذه نزل وأخذه بنصيب ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك. نعم هذه من الوقائع التي قد يكون الصحابة اجتهدوا. وإلا في عامة الأحيان في الحقيقة نجد أنهم لشدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم على ما قال الله تعالى تقدموا بين يدي الله ورسوله فكانوا لا يتقدمون بمثل هذا إلا مع بعض الأحيان وجد اجتهادا. وإلا تعرفون أن الذي رقى وأعطوا 30 شاة لم يأكلوا حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهم كانوا بحاجة. فهنا قال فأكل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. يعني إذا كان سعد بنفسه لم يعني تحرير الحديث أو تحرير معنى الحديث أنهم لم يشيروا إليه ولم يعينوه طلب منهم عيانة ما أعانوه ففي هذه الحالة جاز لهم أن يأكلوا. لكن إذا أعانوا أو إذا قال أنا أصيد لكم فهنا تبقى شبهة لعله يكون حراما. يأتي الحديث أيضا زيادة البيان. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ فقلت يا رسول الله قد خبأت لك ذراعه أو بهذا المعنى جاء. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الظاهر أنه يكون أكله صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه إذا لم يصد للمحرم ولم يعنه المحرم أو لم يعين السائد في شيء فجاز له أن يأكل لحم الصيد هدية المحرم جاز له أن يأكل لحم المصيد. نعم باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أو عبد الله بن عثمان بن مسعود أن ابن عباس أخبره أن الصعب ابن جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به أي بالصعب ابن جثامة وهو بالأبواء مر به بالأبواء أو بودان هؤلاء منطقتان أو بقعتان في طريق مدينة ومكة فأهدى له حمارا وحشيا بكامله كأنه والله أعلم فرده عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الكراهية قال إنه ليس بنا رد عليه ولكننا حرم يعني نحن محرمين. انظروا لم يبين سببا آخر أنه صلى الله عليه وسلم لأجل أنه محرم فقال لم نرد عليه هديتك من الحمار الوحشي إلا نحن محرمون. وهناك قد طلب منه هل بقي منكم شيء، وفي بعض الروايات أنه أكل وأكلوا معه صلى الله عليه وسلم كما صرح به في رواية أظن عند أحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث، هذا اعتنوا بسماعه بارك الله وفهمه، إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه وليس على التحريم، تنزها وتورعا تركه صلى الله عليه وسلم، وإن جاز أن يؤكل لكنه ظن أنه صاده لأجله. سبحان الله، الحديث لم يثبت هناك صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، لكنه يقول على الأقل في مسألة التورع والتنزه، ولذلك إنما رد عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه. كأن قول الشافعي يلمح لنا بأنه يجوز له إن أكل أن يأكل لكنه تورع صلى الله عليه وسلم. وقد روى بعض أصحاب الزهري للزهري هذا الحديث وقال أهدي له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ، يعني لفظ فقط، هو أهدى له حمارا وحشيا بكامله، وهنا أهدي له لحم حمار وحشي، هذا الحديث قال غير محفوظ، مع أن الإمام مسلم روى بهذا اللفظ، فكلاهما سواء كان لحم حمار وحش أو يكون حمار بكامله الوحش يهدى، فالظاهر لا فرق بينهما، إلا وجاز له أن يأكل حتى لو نوى والله أعلم هو الصائد، لو نوى أني أصيد هذا لأجل من يمر من القوافل من الحجاج وغيره، لكن إذا ترك تنزها فهو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بظن أنه صاده لأجله. أما إذا عرفنا منه بأنه لم يجعل في باله ناسا مخصوصين فهذا يكون له الحديث الأول، وهو طعمة أطعمكم الله، ليس في أي كراهة ولا تنزه، لكن إذا شك في المسألة أنه صيد لأجله فالتنزه والتورع يقتضي ألا يقتضيان ألا يأكل ألا يأكل، هذا هو. لو أكل جاز له حتى لو قال أنا أردتكم الظاهر والله أعلم، ويجوز لأنه لم يصد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أما الأكل إذا قتل أحد صيدا ولو نوى أيضا أجاز بعض العلماء، قالوا ما دام لم يعنه ولم يشترك، والاشتراك قد يعطي معنى القتل، فلما لم يكن هذا كله نوى الصائد ناس المخصوصين، نوى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ما ذلك كان جاز لهم أن يأكل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير الشافعي أنه تركه تورعا وتنزها. قالوا في الباب عن علي وزيد ابن أرقم، نعم حديث علي أيضا أخرج صحيح أو حسن عند أحمد، وزيد بن الأرقم حديثه عند صحيح مسلم بهذا المعنى، يعني فإذا يتلخص إن شاء الله أنه إذا لم يصد وصاده أحد لأجله جاز له أن يأكل، لكن إذا تورع فعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. نعم. باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. قال حدثنا أبو كريم وهو محمد بن العلاء الحمداني ثقة، أنه قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم. أبو المهزم هذا ضعيف. عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج عمرة، فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فإنه من صيد البحر. لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتسمية الجراد صيد البحر هل هي من البحر؟ هناك لا شك أن هناك جراد يكون بحري، وما قالوا الذين كتبوا عن البحريات وغيرها وعن الحيوانات أيضا، تنظرون في كتاب أحياء الحيوان للدميري محقق مفسر ورجل ياتي بالحديث بعد التخريجات لا تجد سبحان الله ما يتعلق بالحيوانات اللي عنده بعد التعب تلك الايام ما كانت كمبيوترات وكذا كنا نجد في حياه الحيوان سبحان الله تخريج هذا الحديث ما يتعلق بالحيوان فهو عنده ما شاء الله علم بطبائع الحيوان اظنه هو الذي ذكر وغيره ايضا قالوا كل ما يوجد من الحيوانات في البر يوجد مثيله في البحر اما الفرس البحر فقد راينا فرس البحر ذيب البحر سبحان الله موجود وحنش البحر واشياء كلها موجوده فقالوا جراد البحر وراينا هذا انا اذكر اننا ركبنا البحر ما شاء الله مره ونحن من الجامعه الاسلاميه مسافرين الى الهند فالبحر فداخل البحر سبحان الله لما ياتي السفينه قريبه منها تطير كانها هي ليست سمكه بكاملها انما كانها لها فراش على الجناح مثل الفراش تطير وتروح تغوص في البحر واما جراد البحر فهذه جراد معروفه ليس لها من البحر علاقه والله اعلم فهنا الحديث لم يثبت كلوه فانه من صيد البحر لم يثبت هذا وانما هو ما دام هو صيد البر فلا يجوز ان ياكله انما يجوز صيد البحر ما دمتم حرما قال ابو عيسى هذا حديث غريب وقلنا ان الغريب اذا كان اطلق الترمذي لفظ الغريب فقط بدون صحيح بدون حسن غريب فيكون بالغالب يكون ضعيفا فغريبه بالغالب يكون ضعيفا لا نعرف الا من حديث ابي المهزم عن ابي هريره رضي الله عنه وابو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبه وقد رخ يعني ضعفه الاخرون ايضا وقد رخص قوم من اهل العلم للمحرم ان يصيد الجراد وياكله وراى بعضهم عليه صدقه اذا اصطاده واكله اما كون الصدقه عليه فهذا هو فتوى الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين كذلك فتوى التابعين والحمد لله يعني كنت جمعت هذه بعض المرويات في هذا في كتاب المسجد الحرام قديما وفيه انهم قالوا إذا قتل جرادا واحدا ففيه تمرة بعضهم قال عطاء بن أبي رباح قال يتصدق تمرة وقيل كفا من الشعير أو كفا من القمح وكذا فالذي يظهر أن الصحابة كانوا يفتون بأنه صيد البر وعليه إذا اصطاده وأكله فلو اصطاده أماته سواء أكل لم يأكل عليه الظاهر صدقة نعم وكم مقدار الصدقة يحكم به ذو عدل منكم وقد حكم ذو عدل من أصحاب رسول الله كذلك ذو عدل من التابعين إذا حكموا لا يعدى حكمهم أما في هذا الزمان إذا كان لم نجد هذه مسألة إذا كانت مثيلها موجودة في زماننا هذا وصاده أحد على ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على غزال الضبع أرنب وحاجات فقد قضى فيها الصحابة لا ينبغي أن يدخل فيه أحد ويقول لا الآن نجدد القضية كما قال الأئمة رحمة الله عليهم فقد قضى ذوى أعدل الحدود منا هم كذا الصحابة كذلك إذا كان من التابعين وغيرهم قد قضوا ومفتي الصحابة التابعين الشريح وغيرهم جاء فيه ذكر هذا فلا يقضى دون وراء قولهم ثم قال باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم الضبع يعرف أنه ذو ناب هكذا قالوا وأنه لا شك أنه يأكل اللحم فكلما يأكل اللحم قالوا إنه ذو ناب ولا يجوز أكله لكنه والذي يقال إنه يتتبع الأموات من الناس سبحان الله حتى يحفر القبر لذلك في مكان القفر إذا كان القبر فيحطون حوله الأشواك وغيره إذا خافوا عليه وهذا قد رأينا فيحفر القبر وفي بعض الأحيان رأى ناس قالوا أنه سبحان الله في الغالب يعني يمسك من شعر الإنسان أو شعر المرأة ويقف على رجلين ويمشي كأنه رجل يمشي وقد رأى ناس وخافوا بهذه الصورة غريبة وكذا هذا يحكون في الناس في القرى وغيرها فهذا هل هو يقال إنه وحش أو إنه مفترس ويكون يقتل أو كذا، لكنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله صيدا وسئل أنه يوكل قال بعض الصحابة قال نعم يوكل، والشافعي رضي الله عنه أيضا قال وجدنا الناس يأكلون، فإذا كان يأكله المسلمون فهو صيد فيكون عليه فدية. ماذا فدية؟ قال حدثنا ابن أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم وهو الذي يقال له ابن علي أنه قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار. ابن أبي عمار هو عبد الرحمن ابن عبد الله المكي، وكان زاهدا وكان عابدا، كان يلقب بالقس، قساوسة مثل القس، نعم. فيقول أنا وهو من الثقات إن شاء الله عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر أضبه أصيد هي؟ قال نعم. قال قلت أكلها؟ قال نعم. قال قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الضبع صيد جاز أكله، وإذا كان جاز أكله، فإذا صاده محرم أو في داخل حدود الحرم فعليه فدية. ماذا قضى فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيه كبشا أعفر، يعني كبش متين كبير كذا على مثله هكذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال علي بن المديني قال يحيى بن السعيد، علي بن المديني إذا روى عن يحيى بن السعيد وهو يكون الأنصاري رضي الله عنه ورحمه، وروى ابن جرير ابن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر حديث وعن عمر عن جابر عن عمر وحديث ابن جرير أصح، يعني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجابر عن عمر. إذا ذهبنا من حيث أصول الحديث نقوم هذه الطريقين فنجد إن شاء الله أنه جابر رضي الله عنه والصحابة كانوا يروي بعضهم عن بعض، فربما يحذف ذكر الصحابي، وهذا وارد كثيرا في رواية عمر رضي الله عنه عن جاره الذي كان قد تناوب معه، كان يتناوب فكان يخبره بحديث رسول الله، لكن ما جاء ذكره إلا في واقعة واحدة ما هو كذا. فإذا كان جاريا بين الصحابة أنهم إذا سمعوا من الصحابي فكانوا يرقون عنه مرة ويحذفون، لأن الصحابة كلهم عدول لا يحتاج أن يبحث في حالهم من حيث الصحة الضاب، وذلك يكون من مراسيل الصحابة واتفقوا على قبوله إن شاء الله، فيكون كلتا الروايتين إن شاء الله صحيحة. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء، وأن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. ثم قال باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة، أي سنية الاغتسال الظاهر، الإنسان إذا أحرم وهو كان طاهرا ولم يغتسل أجازه، لكن الغسل للإحرام يكون أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحلاله واغتسل صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا كان اغتسل فيكون أفضل. فإذا كان وقد خاصة في الزمان الأول وصول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة إلى مكة كان بعد 7 أيام سبحان الله، والسفر الطويل، فيأتي تأتي هنا مسألة غسل المحرم في أي وقت يحتاج إن شاء الله جائز، كذلك إذا كان لدخول مكة فهو على السنة كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في روايات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم لفظ فقط لدخول مكة بفخ، هذا هو الذي ليس بالصحيح، الصحيح أنه بات في ذو القوى واغتسل هناك صلى الله عليه وسلم. لكن الرواية التي جاءت هنا عن زيد قال حدثنا يحيى بن موسى أنه قال حدثنا هارون، يقول حدثنا هارون بن صالح البلخي، هارون بن صالح البلخي الطلحي هو هارون بن صالح بن إبراهيم صدوق وثقة، قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذا هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا روى عن أبيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو ثقة، لكن أبوه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو ضعيف، وزيد بن أسلم هو العدوي ثقة. فلأجل عبد الرحمن ضعف هذا الحديث، إلا أن الاغتسال دخل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة في ذي الضوى وليس بفخ، والفخ الظاهر هو ليس ببعيد من ذي الضوى. ذي الضوى الآن آخر جدار الذي وصل إليه توسية الحرم عند مستشفى، وهناك بئر ذي الضوى الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، إلى الآن محتفظ به مكانه محتفظ. والفخ الظاهر هو ماء التنعيم، الجزء الداخل في الحرم ماء التنعيم هو الفخ، بفخ المحوري اذكر بعض الأحيان جاء فيه أرى لي تشيري هل أبيتن ليلة بواد وحولي اذكر وجليل. وبعض الروايات في شعر بلال رضي الله عنه بفخ وحولي اذكر وجليل، فقالوا هو هذا الذي مع التنعيم إلى وادي جليل كله فخ يسمى. نعم، وجليل اذخر وجليل، جليل هذا جبل ويذخر أذاخر هذه، ولذلك الطريق الذي تذهب إلى هذا الوادي يسمى ريع ذاخر يقولون، والأصل هو ريع الأذاخر اذخر. نعم، الحاصل على كل حال أنه هنا بلفظ بهذا اللفظ الفخ لأجل عبد الرحمن بن صالح هذا ضعيف، لكن اغتساله صلى الله عليه وسلم لدخوله في مكة هذا ثبت في ذي الضوى. قال أبو عيسى هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى النافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة، ولما سئل ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبه يقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه الأئمة أحمد بن حنبل وعلي بن الويذين وغيرهم، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. الفخ يقول موضوع قريب مكة، قال المحب الطبري هو بين مكة وبين قال العراقي، ووقع في سنة دار قطني بالجيم والمعروف له بفج، فج قد يكون هذا يكون موضع والله أعلم. قالوا في النهاية فخ، نهاية في غريب الحديث، موضع عند مكة، وقيل وادي دفن به عبد الله بن عمر. أما قبر عبد الله بن عمر الظاهر مشهور، هذا الذي يسمونه إيش؟ شيخ ابن عمر الشهداء. نعم شهداء، قالوا الشهداء لماذا سمي سبحان الله، وذاك القبر الذي يسمى الشهداء ليس لأجل ابن عمر، الشهداء كانوا وقع فيما بعد في زمن بعض الخلفاء بعض القتال فدفنوا. وأنت إذا ذهبت إلى شيب المدافع تعرفون ولا ما تعرفون، أو من الزاهر أمام المحطة إذا دخلت من جامعة مدرسة البنات تنزل مسجد، وهناك مع المسجد مقبرة طويلة قالوا هذا منذ 1200 سنة. على كل حال هو مقبرة موجودة، هذا الذي يسمونه لأجل الحاصل على كل حال، لكن ابن عمر الظاهر متوارث قبره معروف، وهو بفخ معناه الفخ هذا المكان، وربما يطول هذا الوادي إلى وادي الجليل الذي جاء فيه بفخ وحوله يدخل وجليله. لكنه في رواية البخاري قال ليت شعري لما هاجر ووجد الحمى فكان يرفع عقيرته صوته يقول على جلال رضي الله عنه اللهم لعن شيبة وربيعة أخرجونا من أرض صح من أرض مسحة إلى أو من أرض صحة إلى أرض وباء. نعم، وكان يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة و بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة. مجنة كنا نذهب في البحث في تجديد أعلام الحرم وتجديد أعلام الحرم، فهناك أخواننا أصحاب البلاد الأصل من الأشراف، وكذلك في جهة وأنت ذاهب إلى الليل على اليمين وطريق اليمن الذي يحيي الشيعة يسمونه على اليسار. إذا ذهبت من هناك والتفت على يمين مع علام الحرم فتجد هناك كان يقولون هذا هو اللفظ الذي قال فيه يبدون لي شامة وهل يبدون لي وعلى عرضا يوما مئة عام جنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. شامة وطفيل عندكم هناك في شعيبة. شامة وطفيل هذه جبال. وكان أخونا الشيخ سبحان الله الحامد حرازي الشريف كان يقول نأخذكم يوما ما وكان يزرع أيضا في أيام المطر هناك الحبحب عثري فكان يجيب لنا لكن قال نوريكم يوما واحدا ما وجدنا لكن قال مع الشعيبة على يمين وشمال شامة قطوة طفيل. يبدو أن هذا كان مجال الصحابة مجال بلال. فهل أردني ومن مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. نعم. والحاصل هنا الفخ. نعم. يقول قوله والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يقتصر الظاهر أن الضمير أنه يرجع إلى ابن عمر ويحتمل أنه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في صحيح النافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي قوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فإذا انضاف الحديث لذكر فخ وغيره. أما أصل اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخوله في الحرم أو في دخوله في المسجد الحرام للطواف كان يغتسل وهذه سنة في الحقيقة. نعم. وبه يقول الشافعي استحب الاغتسال لدخول مكة. نعم. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعل فلا شك أنه أحب شيء وينبغي للمسلم أن يكون إذا قدر فبها ونعمت. ثم قال باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى هو العنزي قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها من حيث من أعلاها وخرج من أسفلها. قال المراد بأعلاها فنية كذا وهو الذي يسمونه الآن فنية الحجون كذا بفتح القاف وخرج من أسفلها الظاهر من أسفل الذي جاء فيه يعني كان يسمى شبيكة ومن هناك قريبا من شارع المنصورة الظاهر ثم أخذ صلى الله عليه وسلم طريق هذا الذي يسمى ماذا طريق الهجرة على كل حال من اليسار قريب لا كدي هو هذا الذي يسمونه كودا هو كودا كله داخل في مصر إذا دخلت هذا كله داخل في كودا ومن هناك أخذ اليمين على مر الزهران ومن مر الزهران خرج إلى طريق الهجرة المعروفة الآن إن شاء الله. نعم. ولما دخل ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هذا في فتح مكة أم كان في الحج قالوا في الحج أيضا وفي فتح مكة وجاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة ذكر لما جاء وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله من أين ندخل قالوا من حيث قال حسان ابن ثابت فماذا قال أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب لا أبو سفيان بن الحارث ابن عبد مناف كان عاقل الناس في قريش فقالوا لماذا لا تسلم أنت وأنت من عاقل قريش قال لا أسلم حتى أرى الخيول تطلع على كذا يعني كأنه الكذا هو كانوا يستقربون من قديم وريح أو طريق لكنه كان مرتقى صعب ولذلك ذكر فيه أن هذا الكذا كان مرتقى صعبا وسهله أو سهلها الامراء المؤمنين اخرهم معاويه رضي الله عنه، يعني كسروه ونزلوه، والان اخرها الظاهر الذي ادركناه في زمنه الملك فيصل رحمه الله زياده لما عملوا الطريق ما بين او في من داخل المقبره، مقبرة على اليمين والشمال من أول، لكنه الطريق وسع فيه بعض التوسع فصح له هناك، فكان مرتبا سابا فقال لا أسلم حتى أرى الخيول تطلع على كذا. فحسان رضي الله عنه لما هجى قال إيش هو عدمنا خيلنا لم إن لم تروها تصير النقع مطلعها كذا. نعم، ومطلع الشيخ ما هو حفت ذات الأصابع فالجواو، هذه كلها ذات الأصابع في الوردم كانت يقولون. وكان رحمه الله عمر 150 سنة، وكان شاعرا، وكان يذهب هناك، وكان يشرب ويشرب هناك من يعني العنب والخمور وكذا. حفت ذات الأصابع فالجواو إلى أدرى منزلها خلاو، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشام شاءوا أشياء. فدا هذا ولكن من لطيف يورقني إذا ذهب العشاء لشاشة التي قد طيمتني، شاشة يريد الخمر، لشاشة التي قد طيمتني فليس منها لقاء أو كذا. ثم بعد ذلك قال حجوت محمدا قال خاطب أبا سفيان ألا أبلغ أبا سفيان أن مغلغلة فقد برئ الخفاء وعدمنا خيلنا، أو عدمت بنيتي في روايتين عند ابن هشام، عدمنا خيلنا إن لم تروها تصير النقع مثلها فداه. هجوت محمدا فأجبت عنه فعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مطاع. وهناك كل شاشة التي قد طيمته فليس لدائه منها دواء، ونشربها فتتركنا ملوكا وقصدا لا ينهنهنا اللقاء، لما نشرب نتشجع لك إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا حيث قال الحسان، في رواية السيرة وهي موصولة إن شاء الله عن ابن إسحاق. نعم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها وخرج من أسفلها، أي كدى أو كدي، يسمونه كدى وهو كدى، ولذلك قالوا افتح وادخل، فتح كاف فتح، افتح الباب وادخل، وضم الباب كاف ضم واخرج. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها. قال حدثنا عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. فإذا كان الإنسان وبالقديم القديم سبحان الله الذي قرأنا في رحلات الحج ما شاء الله ممتعة جدا، في على مر التاريخ لو جمع الإنسان هذه الرحلات يجد فيها تجارب كثيرة. فالرحلات تختلف، وكانوا حتى كتبوا قالوا يخرجوننا من مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أسفل مكة إلى المدينة لما كانت الجمال وشيء. نعم، باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. قال حدثنا يوسف ابن عيسى، يوسف ابن عيسى ابن الدينار الزهري بن الثقات قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري. هنا في الحقيقة العمري اثنان أخوان، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن ابن الخطاب. عبد الله المكبر هذا ضعيف في الحفظ، أما عبيد الله فهو فقيه. عبيد الله بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب هذا هو هنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، ثقة ثبت. وحتى قال أحمد بن صالح كان يقول إنه أثبت من مالك رحمه الله في الحديث، أثبت على مالك في نافع. نعم، أثبت من مالك على من إذا روى عن نافع. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهارا. نعم، هذا هو لأنه أصبح بات صلى الله عليه وسلم بذي الطهر وأصبح واغتسل فدخل نهارا قطعا، ويكون صبيحة رابعة ذي الحجة يكون صلى الله عليه وسلم أطاف وسعى كما هو معروف في حجه المبارك. نعم، باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيع. عادة الناس بالفعل لا شك أن حبا في الحديث ربما وغير تفريق ضعيف صحيح، بمجرد ما يرون الكعبة يرفعون أيديهم. لكن نقول إن شاء الله ما يفتح الله. حدثنا يوسف بن عيسى هو الطباع قال حدثنا يوكي عن شعبة عن أبي قزة الباهلي عن المهاجر المكي، هو مهاجر ابن عكرمة المكي، قالوا أنه مستور إلا أنه وثقه ابن حبان. قال سئل جابر ابن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله، كأنه إنكار. هل كنا نفعله؟ ما عرفنا، عرفنا أنه لم نكن نفعله، كأنه يذكر أننا ما فعلنا. فإذا ليس رفع اليدين إذا رأى البيت من السنة هكذا. إلا أني أذكر أنه قد جاء عمر رضي الله عنه ولما رأى البيت رفع يديه، وأذكر أن الحديث إن شاء الله أو أثر هذا صحيح، رفع يديه إلى الكعبة المشرفة وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما ومحابة. إلى هنا. ثم زاد الآخرون فيه وزد من شرفه وكرمه تشريفا وتكريما. لكن الذي أذكر إن شاء الله إذا راجعت الكتاب هذا ربما تجدون ونجد. ففعل عمر رضي الله عنه كان رفع اليد إذا رأى البيت، فإذا فعل إنسان إن شاء الله لا يكون إذا ثبت عن الصحابي، ونتأكد إن شاء الله. يقول هنا قلت روى الشافعي في مسنده لابن جريج في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما وتكريما ومحابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما. وهذا قطعا ابن جريج هو تابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي بعد أن أورده ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه. قال البيهقي فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه. فظهر من كلام الشافعي هذا أن رفع اليدين عند رؤية البيت عنده ليس بمكروه ولا مستحب. أما حديث ابن جريج فقال الحافظ بالتلخيص هو معضل فيما بين ابن جريج والنبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده سعيد ابن السالم القداح. فننظر إن شاء الله. انظروا أيضا أما الدعاء عند رؤية البيت فقد روي فيه أخبار وآثر، منها ما أخرجه ابن المغلس ليس ابن المفلس أن عمر كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا في الحقيقة يعني بعضهم قال أنه هو إسناده موصول إلى عمر رضي الله عنه، لكن إن شاء الله أنا الآن ما أستعرض ننظر فيه. فإذا ثبت عن الصحابة فجاز فعله، وإذا كان على كل حال فعل لم يثبت حتى هذا وذاك، والذي يظهر أنه يدعو ما شاء الله ولا يحدث في عبادة الله شيئا. لكن أذكر أنه ثابت عن عمر رضي الله عنه. نعم. ثم قال باب ما جاء كيف الطواف. قال أبو عيسى رفع اليدين عند رؤية البيت إنما نعرفه من حديث شعبة عن أبي قزعة، وأبو قزعة هو اسمه سويد ابن حجير وهو ثقة. إنما الكلام في المهاجر المكي، هو مهاجر بن إكرمة ابن عبد الرحمن الخراساني مجهول أو مستور، وثقه ابن حبان. فعلى توثيق ابن حبان يكون الحديث حسنا، لأن الرواة كلهم ثقات، إلا أنه على كل على أكثر الأئمة جهلوه وقالوا مجهول. وابن حجر ابن حبان لم يقبلوا توثيقه لأنهم قالوا أنه متساهل في توثيق المجاهيل. باب ما جاء كيف الطواف. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا يحيى بن آدم أنه قال أخبرنا سفيان الثوري عن جابر بن محمد عن أبيه. مر بنا هذا جابر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، يلقب بماذا؟ جابر الصادق. نعم. عن ابيه وهو محمد بن علي بن الحسين وهو يقال ابو جعفر الباقر وكلهم ثقات. عن جابر رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر ثم مضى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنهم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. هنا عن جابر وأظنهم قال من الذي قال هذا؟ جابر رضي الله عنه أو غيره، لكنه جاء عن جابر بدون شك في روايات أخرى أنه ثم توجه إلى الصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله، ثم جاء في رواية أخرى ابدأ بما بدأ الله. كله ثابت بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن مشروعية الصفا فقال نبدأ بما بدأ الله، ثم أمر الناس ابدأ بما بدأ الله. قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو يوسف حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمر على هذا عند أهل العلم يعني يكون أول شيء يستقبل الحجر يستلم يقبل ثم يمضي عن يمين نفسه. عن يمين نفسه المشي عن اليمين كيف يكون؟ طبعا الإنسان إذا كان واقفا يمينه هذا هو، وليس يمينه بحيث يلتف إلى يساره فكأنه ذهب إلى يساره، نعم. فلذلك هم السيوطي له رسالة صغيرة في فتاوى الفتاوى السيوطي رحمه الله، ايش اسمه؟ الحاوي في الفتاوى، فيه رسيلة، فيه قال هل الطواف بالبيت باليسار أو باليمين؟ بعضهم قال باليسار لأننا نحن نلف باليسار، كان ينبغي أن يكون اليمين، فقال أثبت بأنه باليمين، لأن الإنسان إذا انصرف فينصرف في الغالب بيمينه أو يذهب إلى يمينه، ويكون الذهاب باليمين ليس جعل البيت عن اليسار بحيث يكون في هتك لشان الكعبة أو بهذا المعنى. ناس سألوه فقال لا، كل شيء المسلم يستحق له أن يبدأ بيمينه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه فهذا بدء باليمين، نعم. السيوطي فصل فيه أقوال العلماء وغيرهم، نعم. ثم بعد ذلك قال أبو عيسى حديث جابر حسن وحديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن يفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت. هذه المسألة أيضا فيها بعض الخلاف، أن أين كان مقام إبراهيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة رفعت رأسها حينما سارت الزحمة شديدة وكان في زمن الأتراك، بني ولعلكم في السورة القديمة كنا نصلي وثلاث إيش يسمونه ثلاث محاريب كانت أمام المقام إبراهيم ومظلل آخذ مكان كثير، فإذا فلما زاد الناس أو في الطواف خاصة كانت تكون زحمة خانقة جدا، فالناس من وراء الزمزم وداخل، فاجتمع علماء المسلمين على مجالس الرابطة في مجالس الرابطة فقرروا حتى سبحان الله أن نقول علماء المملكة الحمد لله على يعني تعقل كبير بفضل الله والنظر إلى مصالح الأمة، فقرروا أنهم ينقلون مقام إبراهيم ينقلوا إلى جانب بئر زمزم فوق، يعني بئر زمزم هنا وقد كان قد جاء عليه سقف ومن تحت ادخل، وهنا جعلوا بجانب باب ابن شيبة، باب ابن شيبة أيضا مبني هنا، فكان هناك بجانبه عملوا مظلة على أربع قوائم يوضع فوقه مقام إبراهيم، هذا تقرير الرابطة القديم وبني هذا كله، لكن علماء المملكة رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا بالحقيقة قالوا هذا قد يحدث، وخاصة لهم سنة في في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة المشرفة لعائشة قال ماذا؟ لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. فقالوا الآن إذا نقلنا فربما قلوبهم تنكر، ولذلك هم ارتأوا أي تهدم هذه البناء، هذا البناء، ويختصر في هذه الصورة بزجاج من لوري كما يسمونه. نعم، فهذا الذي الآن هذا ثاني الزجاج غير أو ثالث والله أعلم. نعم، فجزاهم الله خير. لكن الذي جاء ذات البحوث في هذا، ومن جملة بحوثهم أنا ما وجدت هذا البحث، الحمد لله بحثت هنا وهناك شيء كثير حتى تيقنت سبحان الله بأن المقام كان عندما عند زمن النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من جدار الكعبة بعد الباب، قريبا من جدار الكعبة. وجاءت روايات المجاهد وغيره قال كان الكعبة كان مقام إبراهيم لزق البيت، فجاء سيل سمي سيل أم نهشل فأخذ، لأن مكة وخاصة وادي كعبة نازل يأتي، حتى رأينا بالسيول كانت تأتي قرون من منى، قرون الأغنام وغيرها مع السيل سبحان الله، فكان ينحدر بالقوة حتى مرة امتلأ، وكانوا جعلوا جزاهم الله خير مخرج للماء، لكنه قد يكون حوالي 10 أمتار طوله وعرضه تحت الصفا، عرضه تحت الصفا ويدخل فيه الماء، لكن جعلوا أواميد من الحديد حتى إذا جاءت السيارة أو شيء فلا تدخل في الداخل، لكنه سبحان الله جاءت السيارات وغيرها ومعها الكراتين وغيرها فسدد المدخل، مدخل الماء، ودخل الماء في الحرم، وصل إلى في سنة أظن 1396 أو 97 في إلى باب الكعبة. فالحاصل أن هذا السيل العارم الذي كان يأتي قد شال مقام إبراهيم ورماه في المسفرة كما قالوا في قريبا من بئر ماجد أو ماجد، هكذا قديم مذكور ماجد. فجاء عمر فزعا ودخل مكة فوجدوه فجاءوا به فوضع في المكان الذي هو فيه، يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى التابعون وغيرهم في زمن عمر رضي الله عنه وما قبله كانوا موجودين، وهم الذين رأوا كان لزق البيت، فوضعه عمر رضي الله عنه في هذا المكان. ثم في المرة الثانية أيضا حصل أنه جاء سيل فحمله فقال أنشد الله من عنده علم أين كان وضعناه أين كان وضع المقام لإبراهيم. فجاء قويط بن عبد العزة وهو قال أنا كنت أخشى عليه هذا، فعندي زرع من مقات، بعض المقات، مقات هو الحبل المفتول بشدة كاد أن يقف بشدة الفتل، إذا كان عندي مقات لمقداري أو زرعي. فقال اجلس هنا وأرسل من يأتي به، فأتوا به فقاس فوضع في المكان الذي هو فيه الآن. هذا الذي يعني جاء في تحقيقه. ثم وجدت بعد سنتين تقريبا تحقيق للشيخ الإمام المحقق معلم يماني، هذا تماما سبحان الله، هذا الكتاب كأنه مرمي في الزبالة، كان واحد جاب لي عليه مياه وغيرها، كان طبع قديم، متى كان طبع؟ فالحمد لله هذا كان البحث فيه قبل هذه المدة، لأن الشيخ المعلمين توفي سنة في رجب في سنة 1386. نعم، الحاصل على كل حال يعني الحجر قال يعني المقام إبراهيم بينه وبين البيت، وثم فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، وهذا أيضا كأنه يدل على أنه يعني ليس بين البيت وبين هذا بإشارة الله أعلم، المقام بينه صلى الله عليه وسلم وبين البيت لم يكن بعيد، ففيه كما جاء قالوا كان لزق البيت. وجاء في أيضا في بناء إبراهيم عليه السلام أنه كان يحرك ليس كما الناس يقول انه كلما ارتفع البناء كان يرتفع في الهواء معجزه من الله تعالى، ليس، انما هو حجر اراد ان يرتفع به حتى يصل، فعلى قدر ما وصل اخر صعبات يسمونه او اخر صف من الحجر لما وضع وترك البيت بدون صف كما جاء فيه وترك الحجر حيث انتهى به البناء او مقام ابراهيم. فكان هذا ايضا فيه دليل والله اعلم، لانه ما يقوم وهو بعيد لابد ان يكون قريب من الجدار، هو الذي يعبر لزق البيت. والان على كل حال هو في مكان، في المكان الذي يظهر، مكان الذي وضعه عمر بمحضر من الصحابه، ما حق لاحد ولا استقام ان يتكلم في شيء من هذا. عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين، لا يجوز لاحد ان يقول انهم احدثوا في دين الله شيء وهم راوا ان يكون في هذا المكان، فيكون سنيته عن طريق الخلفاء وإدماء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. لكن ترى بعض الفساق والفجار هؤلاء الروافض وأمثالهم أيضا يتكلمون في هذا الجانب أيضا. نعم قاتل الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال حديث جابر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. في الرمل من الحجر إلى الحجر، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يرملون على مرأة من قريش الذين كانوا جلسوا على جبل قريقيان. باب ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر. الرمل هو الإسراع في المشي، ما تقع به الخطى، ما تقع به الخطى، يعني هذا هو الرمل. أما إذا كان يباعد الخطى فهذا السعي، السعي، لكن الرمل يكون الإسراء في المشي ما تقارب الخطى. قال حدثنا علي بن خشرم هو المروزي من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب تلميذ مالك بن الثقة عن مالك بن أنس الإمام عن جعفر بن محمد هو الذي جعفر الصادق المحمد الباقر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. فلا يشرع الرمل إلا في الأشواط الثلاثة. هل إذا نسي في الأشواط الثلاثة الأولى ويقضي في الثانية؟ قالوا لا يقضي، فقد فات وليس عليه حرج إذا نسي. قالوا في الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قال الشافعي إذا ترك الرمل عمدا فقد أساء ولا شيء عليه، لأنه يتعمد بترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما إمكانه أن يفعل، فهذا لا شك فيه تزهد في سنة رسول الله، فقد جاء بعمل سيء. ولا شيء عليه يعني لا دم، وربما والله أعلم يكون عاصيا آثما بتعمد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة لم يرمل فيما بقي، يعني إذا تذكر في الرابع أنا ما رملت في الثاني في الأولى والثانية والثالثة فهل يقضي فيما بعده ولا؟ هكذا قال الشافعي رحمه الله. وقال بعض أهل العلم ليس على أهل مكة رمل ولا على من أحرم منها أي من مكة. الذي يحرم من مكة الظاهر في الحج في الغالب، لكن إذا كان دخل وهو في العمرة فيستحب له، وهو قول أكثر العلماء أنه يجمع بين الحل والحرم، فإذا جاء من الحل فيكون حكمه كحكم الذي من غير أهل مكة يأتون، الظاهر يرمل إن شاء الله وهو المقصود. باب ما جاء في استلام الحجر والركن الإيمان دون ما سواهما. نعم قال حدثنا محمود بن غيلان انه قال حدثنا عبد الرزاق وهو الصنعاني الامام انه قال حدثنا سفيان ومعمر عن ابن خزيم. سفيان هو الزهري ومعمر بن راشد، سفيان هو الثوري ومعمر ابن راشد عن ابن خزيم عبد الله ابن خزيم وهو صدوق عن ابي الطفيل وهو عامر بن واثله الصحابي قال كنت مع ابن عباس ومعاويه لا يمر بركن الا استلمه، بركن يعني من الأركان الأربعة ما يمر إلا استلم الركن الأركان الأربعة كلها. فقال له ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الا الحجر الاسود والركن اليماني فقال معاويه ليس من البيت شيء ليس شيء من البيت مهجورا هذه الروايه صحيحه انه كان يستلم لكنه كلما استلم قال ابو بكر على ابن عباس رضي الله عنه لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الا الركنين اليمانيين فمعاوية قال صدق في رواية أحمد غيري في رواية صحيحة فقبل كلام ابن عباس في بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المظنون به ما دام لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين فما كان لمعاوية رضي الله عنه أي يعني يعارض لكنه قال ليس من البيت شيء مهجورا ثم قطعا رجع كما جاء في قوله هذا وأنه قال قد صدقت فعمل بما وجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الشافعي رحمه الله أجاب الشافعي عن قول من قال حتى إنه جاء بعض التابعين جاء عنه أنه قال يعني ليس من البيت شيء مهجور فقال الشافعي عن قول من قال ليس شيء من البيت مهجورا بأن لم ندع استلامهما هجرا للبيت وكيف يهجره وهو يطوف به ولكننا نتبع السنة فعلا أو تركا فالسنة التركية إذن هي السنة لا ينبغي أن يحدث فيه فعلا ويكون محدثا حدثا بدعة ولو كان ترك استلامهما أجرا لهما لكان ترك استلام ما بين الأركان أجرا لها ولا قائل به يعني كأنه يقول إذا كان أحد يقول كل الأركان ليس مهجور فإذا إذا كان تركنا ركنين اللذين لم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم أجرا فنحن نقول أنت لم تستلم هذه الجدران وهذه المواقي كلها فقد تركت البيت فإذا الذي يستلم الركنين ويطوف بهما فليس هاجرا لبيت الله تعالى يعني فإذا السنة أن يستلم الركنين اليمانيين أو الحجر الأسود والركن اليماني وما حق واستقام لأحد أن يبتدع في دين الله ما لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم شيء نعم قالوا في الباب عن عمر وهو أنه كان يستلم الركنين اليمانيين وكان يستلم الحجر الأسود وكان يقول لولا أنك حجر لا تضر ولا تنفع إلى آخره إنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمت أو قبل كما قبلت نعم قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني استلام أصله من سلم ليس سلم سلم بمعنى حجر فيمر ويمرر يده على الحجر استلام التقبيل غير هذا فالحجر الأسود يتفضل على الركن اليماني أنه إذا أنكره يقبل بفمه وإذا قبل استلم بيده فيقبل ولا يقبل حتى لا تمكن وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه يقول الأخ كيف نرد على شبهة وجود مقام إبراهيم في الحرم ويصلى إليه إيش الشبهة؟ نحن نصلي إلى الكعبة المشرفة وحيث كنا فنولي وجهنا إلى الكعبة المشرفة وبقي لنا مقام إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عنده فنصلي حوله أو إذا لم نجد هل فيه أننا نسجد له أو إذا كنا استقبلنا الكعبة المشرفة نسجد للكعبة المشرفة كلنا متبعين لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا أي علامة غير هذا ونصلي مكانه كنا نصلي كله اتباع السنة وليس نسجد للحجر إن كان أحد الآن يسجد لست كعبة كما كانت واحدة تدعو يا ست كعبة من فين أنا سمعت هذا واحدة من مشيخات المصريات فيقول إذا كان يطلب منه منها الحقيقة هذا أشرك لا شك فيه ومثل هذا إذا كان في قلبي أن نسجد بحجر للمقام إبراهيم فهذا نحن نعمل اتباعا كما قلنا الحجر الأسود. هل يشرع الرمل في طوف النافلة؟ لا، ما جاء فيه ولا في طواف الزيارة. لماذا؟ لأن طواف القدوم كأنك تقدم، وكان حكمة التشريع كما هو معروف أن قريشا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في العام الماضي أو عام القابل بعد عمرة الحديبية أو بعد المقاضاة التي كانت، فجلسوا على جبل قيقعان وقالوا تعالوا ننظر، وقد وهنتهم حمى يثرب، فأوحى الله إلى نبيه أن يريهم أو يريهم قوة المسلمين، فأمرهم أن يحركوا أجسادهم ويكشفوا. هذا إذا الكشف هو أيضا يؤتي هيبة، فقالوا إنهم إلا كالغزلان، لأنهم كانوا يعرفون أن من نزل في المدينة كانت تصيبه الحمى ومرض المدينة، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حماها إلى الجحفة. فإذا لا مشروعية لمن يطوف نافذة أو حتى في طواف الإفاضة وطواف الوداع. عندما وضعت أعلام حدود الحرم المكي، هل كان بناء وتتبع لأثر؟ نعم، هذا لا شك فيه أنه متوارث ومن زمن إبراهيم عليه السلام ومن قبله، والله أعلم، كما جاء في الرواية أن الملائكة وضعت، لكن ما جاءت رواية موصولة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فحرم مكة معروفة إن شاء الله، ثم أمر جبريل عليه السلام بتجديدها، أمر جبريل إبراهيم عليه السلام أراه المشاعر فوضع فيها كما جاء في الروايات كان يكوم فيه الرمل والتراب، فتوارث أبناؤه وعرفوا أن هذا حرما آمنا وكان شرفا لهم ما يضيعونه. ومرة كانوا نقضوا بعض آلام الحرم في بعض الجهات، فوجدوا من جهاتها ناس أذية منهم فأسرعوا في بنائها، وكانوا يتوارثون ويتشرفون في بنائه. وجدنا على جبال عالية هناك كانوا يقولون هذا بلاد فلان، يسمون هكذا، يعني البدو الذين كانوا يسكنون بجانبه سبحان الله يتشرفون بالبناء. فواحد لا يضع على، وجدنا في بعض المواضع 10 علامات مبنية بنورة والحجر المرضون بجانب الحجر في الخط مطلقا، لا يضع فوقه، هذا يكون سبب وهذا الثاني وهذا الثالث قريب متر متر هكذا. فالظاهر هذا كان كل متوارث متواتر إن شاء الله. وآخر ما يظهر الله أعلم البنية الطريقي الدولة والله أعلم، مثل هذا المبنى القديم الذي فيه حجر نورة وفيه أسود ما ندري مثل الفحم وكذا، نفس النورة وجدناها على أعلى جبل وبعضها قائم سبحان الله، والنورة واقفة والأصابع هكذا وضعت أسبوعي على أسبوعي، من فعل هذا قبل 460 سنة تقريبا فيما يظهر على الجبل الهادي. أما الجبال المنخفضة الجمال وكذا ربما تكون، لكنها في الرمل إلى الآن باقي سبحان الله، هذا عجيب أمر الله تعالى. نعم، في الرمال وجدنا، فالحمد لله رب العالمين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، هل كان من، هل من كان شاربا للدخان ومسبلا الإزار وغير محافظ للصلاة في الجماعة وحلق اللحية يقبل هذا حاله؟ هذا ترضون، إذا كنت ترضى شارب الدخان تأتيه ترضون دينه وخلقه، فلا بد أن يبحث الإنسان يعني بكل كد ويتحرى. نعم، أن هذه يعني مساومة العمر بارك الله فيك. ثلاث لا يستجيب الله دعاءهم، وذكر منهم رجل تحت امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها. أظن ما هو حديث، ما هو صحيح. نعم، أنت إيش هو؟ شفاء إيش؟ هل المرأة التي تصر على متابعة المسلسلات والأغاني؟ والله لا شك أن هذه الأشياء تصب القلوب، فينظر الإنسان ما فيه مصلحته، إذا كان يقدر أن يصلحها فيصلحها، وإلا النساء صراحة كثيرة.